לא. תודה רבה. السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام الى الافصاح
اذن الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين والمسلمين امين ما زلنا مع كتاب الافصاح لوزير بن هبيرة رضي الله تعالى عنه ورحمه قال واتفقوا رحمه الله على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناه في ملكه ولا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه قال فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء ستره بناء ستر يحجز عن النظر لمن عساه أن ينظر قال فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء ستر يحجز عن النظر لمن عساه أن ينظر فقال مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله يجب عليه بناء سترة
نعم شيء جزاك الله واحد إن لا مال ولا فعل أنا سم ولا حي
فقال مالك وأحمد رحمه الله يجب عليه بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله لا يلزمه ذلك وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم رحمة الله عليهم جميعا يلزمه ذلك.
طب هنا في هذا الباب أيضا فيها الاتفاق محل اتفاق الأئمة الأربعة على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناه في ملكه ولا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه. يعني أول شيء هو له أن يعلي في ملكه، وهذه معناها أن الرجل تصرف في ملكه، ومن تصرف في ملكه فلا عتب عليه ولا رجوع عليه إلا إذا أضره بالآخرين. هنا نوقف ونقول له أنت ملكك ولك أن تفعل ما شئت، لكن لا يتعدى الضرر لغيرك. هذا أصل أصيل في هذا الباب، أن لكل إنسان أن يفعل في ملكه ما شاء، ولا يسأل عما يفعل في ملكه إلا إذا تعدى الضرر. ولذلك قالوا يعلي بناءه في ملكه ولا يحله أن يطلع على عورات جيرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. بل أنس رضي الله عنه قال نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يختله يريد أن يفقع وهذه يجعل عينه إيش هدر في هذا الباب. لذلك قالوا له نعم يعني عليك أن تعلي ما شئت في بنائك شريطة ألا تطلع على عورات الغيف، أن هذا لا يجوز. شوف انظر هنا الآن باتفاق الفقهاء ها والذين يستبحون التجسس على الناس، يقول لك نحن نفعل ذلك نحمي فلان، يعني الشيطان يعظ والتجسس على المسلمين كبيرة من الكبائر، فالله المستعان. فإذا هذا اتفاق ولا شك فيه، وأيضا في اتفاق لا يجوز له أن يطلع على عورات المسلمين لا سيما الجار، لأن الجار له حق كبير عليه. قال فإن كان سطح أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء ستر يحرم النظر لمن عساه أن ينظر؟ مالك وأحمد قالوا يجب، ويجب عندهم من باب حسم مادة وسد زريعة، وأيضا إلزاما بأن لا يقع طرفه على جيران حتى لا يشرف على الجيران، لأنه لو على دون الستر دون الجدار فإنه سيطلع على الجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه. هذا إذا تقصد، يعني للشافعية والحنفية يقولون لو تقصد في ذلك نعم، لكن لا يلزمه لأنه هذا حاجز بين ملكيهما، فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل، يعني لأنه في الأسفل هو أعلى سيارة وهو أسفل. فهنا قد يرد عليهم بأن الأسفل هو الموضع، هو أسفل وموضعه، لكن نحن نقول بأنه لا يبني الستر هنا من باب حفظ النفس وحفظ الجار، لأنهم ونقول ممكن نطلع على 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 السطح ولا يرى، إلا إذا تقصد الإيش، إلا إذا تقصد المسألة دي مخرجة على مسألة أصولية بين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية في هذا الباب. إيش هي؟ إيش هي يا وحش؟ مالك مش احنا اتفقنا انك صباحا تكون موجود؟ وفينك بقى انت؟ ايه؟ شوف سهرك ماله، بص سهرك يريد دافع عنك بكل ما اوتي من قوه، وابتسامته دي ابتسامه اريد اقراها افهم ما وراءها، ما وراء الحدث عند حضرتك.
كان ضيفنا عندنا منذ لقائك.
ايوه ده انت كمان قلت له انزل، ممكن ما كانش نزل، ممكن دخل نام عند حضرتك. اهو شوف شوف يا ابني، اتقوا في راسه المؤمن يا ابني، يا ابني اتقوا في راسه المؤمن يا ابني، يا ابني اتقوا في راسه المؤمن يا ابني. ماشي اتفضل. اماجد صاحب البقره، شوف صاحب البقره ملوش دعوه، وكل ما تكلمه تقول له مش هينفع التقطع اللي انت فيه ده، لابا الرايب والرايب مالوش
ماشي.
ماشي حازم، ممتاز ممتاز حسن مادة وسد الزريعة، لأنه أصلا لما يكون في علو دون ستر زريعة لإيه؟ إلى أن يذهب وينظر، فهو حسم له المادة وسد الزريعة. لكن أبو حنيفة والشافعي ما عندهمش هذا التأصيل في هذا الباب، هم يقولون هو في ملك. الإنكار لا يكون إنكارا إلا إذا تقصد أن يرى، وهل نقول اتق الله ربك لا تتقصد أن ترى. والحقيقة الاحتياط في هذا واجب، لا سيما بحق الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالجار له حق عظيم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: واتفقوا رحمه الله على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون شريكه.
قال: واتفقوا على الحائط المشترك بينهما ليس لأحد أن يتصرف فيه دون الشريك. نعم، لأنه لو تصرف فيه منفردا يكون قد تعدى على حق الإيه؟ الغير، والأصل عدم التعدي. فإذا لابد من أن يرجع إلى إلا إذا كانت هناك مصلحة، والمصلحة ستفوت إن لم يفعل وذلك يراجع صديق شريكه، وعلى أساس أنه تصرف الفضولي، فإذا أراد رضيها أو كانت مفسدة ستقع وستضر به وبشريكه فحاول دفعها وما استطاع أن يرجع إليه، فنقول هنا الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا رحمه الله على أن من له حق في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على صاحبه.
يعني من صالح رجل على إجراء ماء سطح من المطر على سطحه أو في أرض أو في أرضه عن سطحه أو في أرض عن أرض جاز، إذا كان ما يجي ماء معلوما إما بالمشاهدة إما بمعرفة المساحة أو بمعرفة المساحة، لأن الماء يختلف بصغر السطح وكبر، ولا يمكن ضبطه بغير ذلك، واشترط معرفة الموضع الذي يجري منه الماء إلى السطح، لذلك يختلف ولا يفتقر إلى ذكر مدة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر، كان في النكاح ولا يملك صاحب الماء مجراه، لأن هذا لا يستوفي منه منافع المجرى دائما، أو لا يستنفع منه ذلك ولو في أكثر من مدة. يعني هنا هم اتفقوا أن من له حق في إجراء ماء على سطح غيره أن نفق السطح على صاحبه، يعني هو له الحق في مصورة بينهم ولا الحق أنه يجري الماء على سطح الجار، فهذا لابد له من تكاليف، التكاليف دي على من؟ على صاحب السطح، لأنه هناك حق ليش؟ للشريك، فعلى صاحب الحق في هذا الباب أن نفق السطح على صاحبه، ولو الآخر أسقط عنه يجوز ذلك. وهذه شوف هذه أيضا من باب من باب ما لا يتم الواجب بي إلا به فهو هذا ملكه وسطح. أقولك لا ما في مر ما لا يمر، لو لا يمر وأغلق ماذا سيحدث؟ سيضر ودفع الضرر إيش واجب، لا ضرر ولا ضرار، وهو يتكلف لأنه له حق أصلا. أما إذا زاد فيتحمله الأخ، زاد يتحمله الأخ. هي كم مسألة؟
ثلاث مسائل.
ربع طويلة جدا.
قال رحمه الله
ماشي، هي ربع أصلا خاتمة الباب لأنها سننتقل إلى الحوالة بعدها.
قال رحمه الله
عليكم السلام وبركاته.
واختلفوا رحمه الله فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر، فانهدم السفل فهل يجبر صاحب السفل على بناية المنهدم لحق صاحب العلو أم لا؟
نعم.
قال وهكذا اختلافهم رحمه الله فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط وطالب أحدهم الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو نهر أو قناة فتعطلت أو بئر فتبقيت. فقال أبو حنيفة رحمه الله يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، وأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلا يجبر الممتنع فيهما على الإنفاق ويقال للآخر إن شئت فابني وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. وقال مالك بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر والقناة والدولاب والبئر كأبي حنيفة رحمه الله، وكقوله في أن للمنفق منع من لم ينفق في الانتفاع حتى يعطيه قيمة بنائه. واختلف قوله رحمه الله في الجدال المشترك على روايتين، إحداهما أنه يجبر الممتنع والأخرى لا يجبر الممتنع. قال وإذا اختلف قسمت عرصة الجدال بينهما. وقال رحمه الله في صاحب السفل والعلو يلزم صاحب السفل بإصلاحه، ولم يبيعه بناءه إذا انهدم
ولصاحب العلو حق الجلوس عليه.
قال وللشافعي رحمه الله قولان، القديم منهما يجبر الممتنع، وإذا بنى أحدهما كان الذي لم يبني الانتفاع وليس لمن بنى منعه. وقال أحمد رحمه الله يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسألة صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة، فإن لم ينفق منعه المنفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته من النفقة على روايتين في هذا المعنى خاصة. فأما صاحب العلو والسفل فعنه ثلاث روايات رحمه الله. قال إحداهن يجبر الذي له السفل على البناء منفردا ينفقه جميعا. قال والرواية الثانية يجبر صاحب السفل على الإنفاق مشاركا لصاحب العلو فيه. قال والثالثة لا يجبر صاحب السفل على الإنفاق لكن إن أنفق كان له منع صاحب العلو من الانتفاع حتى يعطيه بقدر حصته من النفقة. أحسن
الله رد الله عنك. شو هي أكثر المسألة في بعض؟
نعم.
وهذه المسائل كلها ترتبط بشيء واحد، أولا لا ضرر ولا ضرار، والأمر الثاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة تامة تانية تدور عليهم هذه المسائل. هم اختلفوا فيما إذا كان السفل الواحد والعلو الآخر فانهدم السفل فهل يجبر صاحب السفل على بناية المنهدم لحق صاحب العلو؟ هذا الاختلاف بينهم. وكذا الجدار، لو كان الجدار بينهما فسقط وطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو نهر أو قناة فتعطلت، قال أبو حنيفة يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، أما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلا يجبر الممتنع فيهما على الإنفاق، ويقال للآخر إن شئت فابني وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. أولا بالنسبة للبناء وفي النهر والدولاب والقناة والبئر هذا يجبر عليه. لما؟ لأن هذا الانتفاع به الحاصل أنه هذا بينهما، وإن تعطل ضرب الاثنين، ضرب الاثنين، فإنه يجبر على البناء. أما في الجدار، في الجدار والجدار هو بينهما سقط، لا يجبر على، جزاك الله خير، لا يجبر على البناء. والعلو والسفل أيضا لا يجبر على البناء. قلنا هذه المسألة ينظر فيها هل في ضرر ولا ما في ضرر. المسألة كلها واقفة على لا ضرر ولا ضرار. فإن لم يبني كان الضرر أجبر على البناء. وإحنا قلنا أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. والجدار وقال لهما أيهما تبرع يمكن أن يأخذوا، أو حتى العلو والسفل يبني ويغلق منافعه عنه، يقول له ادفع وانتفع، أنا تكلفت ادفع وانتفع، مفهوم؟ احنا نقول أصلا والبنى أيضا لدفع وضر الضرر في هذا الباب. الآن بينهما مجرى، ده أرض وأرض، والأرض الزرع طبعا يحتاج إليه الماء، فحصل أنه النهر هدم أو على جنبتيه وقع شيء يضر بمجرى الماء. هنا الآن صاحب هذا الشيء وجب عليه ماذا يفعل؟ لازم يصلحه ليه، لأن الضرر ساقع على الاثنين. نفس الأمر هذا الدولاب والنهر، وأيضا في ذلك القناة والبئر، لأن الانتفاع لو لم يكن قائما سيضر بالطرفين، فهنا نجبر على البن، نجبره على البن. طب الجدار والسفل، السفل لو تهدم شيء فيه قد يضر بالعلو ضرران كاملة، والمسألة في ملك إيه؟ السفل، وكل واحد يتصرف في ملك. لذلك قالوا لا يبني، وإن بنى يشركه في البناء، يأخذ منه، يعني له أن يبني ويمنعه عن الانتفاع به، يقول له ادفع وانتفع، فهمت؟ ماشي. لكن شوف بقى لو هو الحمام في الاعلى، ولا اي شيء خرق فيه ولا شيء يسقط الماء يضر بالاسفل، يجب ان يفعل ما يجب. يجب الثاني لو اي شيء طرف في بيتي حدث قد يكون فيه ضرر بعدين، ليس الان مثلا، او يكون ضرره ليس بالغا، فالاسفل براحته يبني ولا يبني، لا يجبر في ملك راضي به هكذا، مفهوم؟ فإن كان الأمر ليس وقوع ضرر ولكن طلب انتفاع، يبقى العلو نقول له إذا طلب انتفاع ادفع، فهمت؟ هذا هو. أو إن الأسفل يفعل ويمنع انتفاع الأعلى ويقول له ادفع وانتفع. ما قال بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر والقناة والدولاب والبئر؟ كأبي حنيف وقوله في أن المنفق من لم ينفق في الانتفاع حتى يعطيه قيمة بنائه. اختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين، إحداهما يجبر الممتنع والأخرى لا يجبر الممتنع، فإذا اختلف قسمت عرصة الجدار بينهما، لأنه ممكن في حل، لو ما في حل يبقى يجب البناء، في حل يرجع للحل. قال صاحب السفل والعلو يلزم صاحب السفل بإصلاحه ولم يبيعه بناءه، إذا هدم لصاحب العلو حق الجلوس عليه. يعني أيضا هو قال الأسفل يبني حتى لا يكون حتى لا يضيع الانتفاع. للشافعي قولان، القديم هو يجبر الممتنع، وإذا بنى أحدهما كان الذي لم يبني الانتفاع وليس لمن بنى منعه. تفضل شيخ. مع أنه بنى والانتفاع للثاني وما دفعش، لكن لا 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 يجوز له أن يمنعه من إيش؟ من الانتفاع. لا يجوز أنه أصل منافع عدم حق الجار. لو بنى خشبة في جداري وينتفع بها، فانتفع بها المبني له، هل له أن يمنعه؟ يمنعه من الانتفاع؟ لا، مفهوم؟ فيبقى إذن هو أصلا لا يمنعه من الانتفاع. ف وأيضا الممتنع يجبر على البناء، لأنه كما قلنا إن لم يكن البناء يكون فيه الضرر. أحمد قال يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسألة صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة، أنه تكون على أسفل، يعني ما لم ينفق معه مع المنفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة البناء قدر حصته من النفقة على الروايتين، في هذا المعنى خاصة. فأما صاحب العلو والسفل فعنه ثلاثة أروات، إحداهن يجبر الذي له السفل على البناء منفردا ينفقه جميعه، لأنه في ملكه، في ملقي، وهو المنتفع الأصيل له، وقد ينتفع في الأعلى أيضا. ثانيا يجبر صاحب السفل على الإنفاق مشاركة مع العلو. ثالثا يجبر صاحب السفل على الإنفاق، ولكن إذا أنفق كان له منع صاحب العلو من الانتفاع، يعني يأخذ النفقة. وهنا الرواية الثالثة أنه صاحب العلو هو الذي يبني، والصحيح أن الذي يبني هو صاحب الإيش؟ السفل. وهنا بنا فيه حله وملكه، له أن يمنع العلو من الانتفاع إلا أن يدفع له ذلك، لأن في الأصل فيه أنه لا ضرر عليه، والخوف على مآل الضرر بس. ما تطلبنا من أحمل حاجة يقللوا السكر فيه، غمروه. خلصنا احنا؟
خلصت الباب كله؟
كل الباب خلص، وصل الحواله.